الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 23 من كتاب الفتوى الحموية. قال رحمه الله: وذكر أحاديث مثل قوله: بيدي الأمر والخير في يديك، والذي نفس محمد بيدها، أي إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يعني كل هذه الأحاديث ثابتة، حديث بيدي الأمر، حديث أبي هريرة يدين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، متفق عليه. والخير في يديك جاء عن عدة، منها حديث أبي سعيد في قول آدم عليه السلام متفق عليه، والذي نفس محمد بيده، هذا جاء عن عدة في عدة كتب. وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، أخرجه مسلم عن أبي موسى. وقول المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم. وقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. الحديث متفق عليه بغير لفظ الشمال، أما لفظ الشمال انفرد به مسلم، وهي زيادة منكرة زادها عمر بن حمزة وهو ضعيف. فكلتا يدي ربي سبحانه وتعالى يمين. ومن يثبت هذا الحديث يقول: يمين من حيث بركتها. لكن ينبغي أن نثبت الحديث الأول، وهذه اللفظة لم تثبت. وقول: يمين الله ملأ لا يغيضها نفق سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات الأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحاح، هذا حديث أبي موسى رضي الله عنه. وذكر أيضا قوله: إن الله لما خلق آدم قال له: ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت، قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. حديث أبي هريرة، وهذا مع حديث عمر دليل على أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه، كما هو القول الراجح من أقوال أهل العلم عند تفسير قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. قال: ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين، يعني أنه حين يفسر يحكي قول المبتدع الضالين. وشيخ الإسلام هنا لم يبينهم، ولكن المقصود أن البيهقي جانب مسلك المتكلمين في التأويل الفاسد في جملة من الصفات الإلهية، لكنه قد يقارف هذا التأويل المذموم في مواطن، كما أنه يسلك طريق التفويض في مواطن أخرى. وهذا المسلك يسلكه أيضا النووي وغيره. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، وأبو يعلى حنبلي، ومع ذلك قد وقعت له بعض الزلات. لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، أي بتحريفها. وقد تكلم فيه بسبب كتابه هذا جماعة من أهل العلم من أصحاب أحمد كرزق الله التميمي وغيره، وشن عليه أعداؤه بأشياء هو منها بريء، كما ذكره وذلك في آخر الكتاب، وكما قرره ابن تيمية في در التعارض. وقد تعرض كتاب القاضي أبي يعلى لميزان نقد الأئمة، فقد نص ابن تيمية على بعض المؤاخذات عليه، ومنها أنه أورد فيه جملة من الأحاديث الواهية كحديث الرؤيا عيانا ليلة المعراج ونحوه، وبعضها من كلام السلف، فرواها بعضهم مرفوعة فأوردها القاضي في كتابه. وقال الذهبي: ساق أحاديث ساقطة لا يسوق أن يثبت مثلها لله صفة العلو للعلي كما في كتابه، لا نعم أن يثبت بمثلها لله الصفة كما في كتابه العلو للعلي العظيم. وقال عنه الذهبي: ولم يكن له يد طولة في معرفة الحديث، فربما احتج بالواهي. والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها في الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن سالم وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب في حكاية ألفاظهم تطول، يعني أنه بين لهم أنهم لم يكونوا يتأولوا تأول المتأخرين المحرفين البطالين، إلى أن قالوا: يدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. وتتمة كلامه: فالروي عنهم ما دل على إبطاله، ثم نقل جملة من الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأم سلمة وعبد الله بن سلام وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري، ثم أورد جملة من الأدلة الرئيسية عنده في إبطال التأويل وتحتها تفريعات وتفصيلات وأمثلة يطول ذكرها، وإنما أشير هنا إلى أبرز أدلته في الإبطال، أن آي الكتاب قسمان: أحدهما محكم تأويله وتنزيله يفهم المراد منه بظاهره، وثانيهما هو متشابه لا يعلم تأويله إلا الله ولا يوقف على معناه بلغة العرب، بدليل قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وقوله: الراسخون في العلم يقولون آمنا به. وهذا إن أراد تأويل الكيفية فنعم، وأما إذا أراد تأويل المعاني فهو كلام باطل لا يستقيم، لأنه لا يكون وما يعلم تفسيره إلا الله فقط، بل تفسيره معلوم عند الله عز وجل وعند من شاء من خلقه. وأما الحقيقة فهي يعني منحصرا علمها بالله عز وجل. قال: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم، الجمهور على أنه تاب من الكلام ودخل في أهل السنة، صاحب الطريق المنسوب إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة، يعني ذكرها جملة في مكان واحد. قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله بما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا إجمال عقيدة أهل السنة قبل أن يدخل في التفصيل. وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال: خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله. هذا من الألفاظ المجملة التي تحتمل باطل شديد، باطل شديد، وذلك أن المبتدع زعموا أن أسماء الله مخلوقة وأن صفات الله مخلوقة، فقالوا: إذن هي غير الله. هذا كلام لا يستقيم. كما قالت المعتزلة والخوارج، الخوارج هم معتزلة في باب الأسماء والصفات، وعندهم كثير من البلاء، وأقروا أن الله أن لله علما كما قال: أنزله بعلمه، وكما قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا له السمع والبصر بينما المعتزلة يقولون السمع والبصر، السمع العلم بالمسموعات والبصر العلم بالمبصرات. ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة وأثبتوا لله القوة كما قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر. وذكر مذهبهم، وشيخ الإسلام لا يريد أن يسطر مذهبهم في القدر لأن المراد هو إثبات الصفات، إلى أن قال: ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم. من قال أقول كلام الله ولا أقول غير مخلوق، يعني قال هذا مبتدع، لكن إن كان متشكك فهو من المعتزلة من الضلال. وكذلك اللفظ فيه تفصيل، لأن كلمة لفظ قد يراد بها الملفوظ به، وقد يراد به صوت الإنسان، فما كان من الإنسان فهو مخلوق، وما كان من كلام الله فليس بمخلوق. لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال غير مخلوق، لأن قوله لفظي بالقرآن مخلوق يوافق قول الجهمية، وقول لفظي بالقرآن غير مخلوق يوافق قول المعتزلة في أن أفعال العباد غير مخلوقة. فلذلك لا بد من التفصيل في هذه المسألة إذا ابتلي الإنسان بالكلام فيها، أما إذا لم يبتلى بالكلام فيها فلا يذكرها بالمرة. لكن مثلا نحن الآن نجد ذلك في كتب أهل العلم، ونحتاج أن نميز بين الحق من الباطل، فنقول لا بد من التفصيل. وقال بعضهم عبارة: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه مسألة، هل يحجبون مطلقا أم يحجبون بعد الرؤية؟ الذي عليه الشيخ الإسلام وغيره أنهم يحجبون بعد الرؤية. قالوا: لأن قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنما يكون الحجب بعد رؤية. ويستدلون على رؤيتهم لربهم بأدلة اللقي، واللقي يلزم منه الرؤية. وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء، يعني أن عقيدتهم في الإسلام كذا، والإيمان كذا، والحوض كذا، والشفاعة كذا. وإنما لم يرد أن يفصل، لأن الموطن ليس موطن عقيدة، وإنما هو رد شبهة القوم في نفي الصفات، وأن أئمتهم المتقدمين الذين ينسبون إليهم هم على منهج السلف في كثير من الصفات التي يحرفها المتأخرون البطالون. إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، بل هو تحت المشيئة. إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظرون فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ويقول عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ويقول الأوزاعي: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وكم هي الآثار في الباب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فوجدهم يخوضون في القدر، فتغير وجهه حتى كأنما فقئ فيه حب الرمان. ويسلمون الروايات الصحيحة كما جاءت به الآثار الصحيحة التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولون كيف، لأن السؤال عن الكيف بدعة وتعمق، ولا لما، لأن الاعتراض بلما يعني رد للقدر، فلا يقولون في صفاته كيف، ولا يقولون في أفعاله لما، لأن ذلك بدعة عندهم. إلى أن قال: ويقرون أن الله يجي يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا مجيء يليق بجلاله. وقد يعني عطف الله مجيء الملائكة على مجيئه، ومجيئهم حقيقي، فكان مجيئهم حقيقيا. وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال بعضهم المراد بهذه الآية قرب الملائكة ملائكة الموت، وقال بعضهم قرب الله هو على عرشه لا يلزم منه الاتحاد ولا الاختلاط، إلى أن قالوا يرون مجانبة كل داعي إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار، يعني جانب أهل البدع وتركهم واشتغل بما ينفعك، والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والشكاية وتفقد المآكل والمشارب. أين نجد هذه الصفات الآن؟ أين توجد هذه الصفات إلا عند من رحم الله؟ أن طالب العلم يشتغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار ويتفقه مستكين متواضع يرجو من الله عز وجل الخير العظيم ويخشى على نفسه من الحرمان بسبب ذنب ألم به أو بسبب واجب تركه، لأن طلاب العلم يحتاجون إلى مراعاة قلوبهم أكثر من غيرهم، لأن العلم من طبيعته يجعل الإنسان يزهو ويرتفع ويتعالى ويتأول، يغتاب ويتأول، ينم ويتأول، يكذب ويتأول، وربما أخذ أموال الناس ويتأول. كثير من الأمور التي ربما تفعل من بعض من سلك هذا المسلك مع تأويل بخلاف العامي يراها معصية، أما هذا مع تأويل. فلذلك ينبغي أن يكون مستكينا، أن يأخذه الله عز وجل بما في قلبه أو ببعض أفعاله، وعليه أن يكون حسن الخلق مع نفسه مع شيخه مع زميله مع أهله مع أبنائه مع جيرانه مع الجميع مع بذل المعروف إن استطاع، فإن عجز عن المعروف المالي فبقي المعروف البدني، تحمل مع أخيك صدقة والقول، بل وكف الشر، تكف شرك على الناس يكون لك بك صدقة، وكف الأذى عن الجميع، الإنسان يكون بعيدا عن الأذى قولا وفعلا، وترك الغيبة والنميمة والشكاية، لأن الغيبة تأخذ حسنات الإنسان والنميمة إفساد للأمة. بل ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في باب السحر، قال بعض أهل العلم لأن إفسادها يكون أكثر من إفساد الساحر. والشكاية من الله، الشكاية من الأب، الشكاية من الصاحب، الشكاية من الزوجة، الشكاية من الأبناء. فالإنسان يعود نفسه الصبر حتى وإن وقع في عليه شيء، وتفقد المآكل والمشارب حيث يأكل للحلال الطيب. قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.